بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا المحاضرة كانت غيمة، وأنا عندي 4 أسئلة، وأتمنى من المحاضر أن يجيب لي بسرعة حتى وأنه أدي فرصة لبقية الأعضاء إذا ما يقدموا الأسئلة بتاعتي. 4 أسئلة بتاعتي: السيد المحاضر ذكر في محاضرته أن هنالك 4 محرمات بتحل لنا في الآخر، وهو ذكر لكن الذكر بتاعه ليها كان بسرعة ما قدرت أفهمها. نمرة 1. نمرة 2، هل في الآخر، طبعا الآخر نحن نقصد الآخرة، هل المحرمات كلها اللي من أجدة الدنيا يسمح لنا بها مثلا في الآخرة؟ بعدين الحاجة الثانية، المفروضات اللي علينا الليلة في الآخرة هل بعدين في الدنيا هتبقى عكس؟ نمرة 3، السيد المحاضر ذكر هنالك آيات إلهية وآيات كونية، وما قدرت أعرف الاختلاف بين الآيات الكونية والآيات الإلهية، وهل هم الآيات دي ذاتها من القرآن ولا غير القرآن؟ الحاجة الرابعة والأخيرة، موضوع الطلاق، موضوع الزواج، ذكر في أثناء محاضرته أنه يجب أن يكون في والي للمرأة في العقد، في حال أنها دارة الزول ده وأبوها أبوه ووليان أبوه ومشط القاضي والقاضي عقد ليها، ما حق الدين فيها ومذهبنا المالكي؟ وشكرا.
السؤال الأولاني: المحرمات الأربعة، الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما ذبح بغير اسم الله، لغير اسم الله ذبح على الصنم، دي المحرمات الأربعة، وهي لا تحل إلا للمضطر، والمضطر الجائع ومشرف على الموت، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وتحل له أن يزيل منها الضرورة مش يخزن منها. يعني واحد مسافر في الصحراء جاع 3 يوم ما وجد أكل يأكله، وجد رمة يملأ منها بطنه ما يشيل معه ذلك، حلال عليه. المحرمات علينا في الدنيا قال في الآخرة بتكون حلال. الإنسان اللي حرم نفسه من محرم الدنيا الله يوسع له فيه في الآخرة. إذا ما شربت الخمرة هنا حلال عليك هناك، البشربة هنا تبقى حرام عليه هناك، ومعناه يمش النار لأنها في النار ما في خمرة، لما يطلع يطهر يمش الجنة يلقى الخمرة. يعني الحرام اللي هنا إذا أنت راعيته بحرمته ورعايته استوجبت الجنة تمش تتمتع به هناك. الآيات الكونية الشمس والقمر والأرض، والآيات الإلهية آيات النفوس، معرفة النفس يعني، وأصل النفس كأنها مخلوقة على صورة الكون، حتى الناس يقولوا الإنسان هو الكون الأصغر في شعر الشاعر: وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. آيات الآفاق الأجرام دي وآيات النفوس أسرار إلهية ومعارف إلهية. وعلى أي حال المذهب المالكي لابد من الولي فيه، إذا كان الولي عاضل أو ما في ولي، الحاكم ولي من لا ولي له، فإذا كان ما عندها ولي وعقد لها الحاكم العقد صحيح.
من كان في قلبه ذرة لا إله إلا الله، وهناك من العلماء ما عرفوا الله ولكنهم لم يصدقوا بكتابه ولم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف نوفق بين في هذا القول؟ السؤال الثاني: الأستاذ قال إن قول لا إله إلا الله هي دعوة لتوحيد الانقسامات التي في داخلنا، والله سبحانه وتعالى يقول قل هو الله أحد، ولم يقل قل إنك نفس نفسك أحد أو أنت واحد نفسك. الأستاذ يقول أن يجب علينا أن نوحد أنفسنا. المعني بالقول لا إله إلا الله هو توحيد الانقسامات داخلنا. والله يقول قل هو الله أحد، ولم يقول قل إنك أحد. وهذا يجرني إلى قول الأستاذ أيضا لا يعرف الله إلا الله. فهذا القول يجر إلى الآية التي تقول وخلق آدم كمثله. فهل خلق آدم كمثله؟ فهل لا تكرم الأستاذ وشرح لنا هذه الآية؟ شكرا جزيلا.
لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله. بعدين قال أنه في علماء ما بيؤمنوا بالله ولا كتبه، مش كذا؟ علماء عرفوا الله وما مؤمنين بالرسول، هذين ما فيهم في مسألة لا إله إلا الله ما عندهم. بعدين الله قال ما واضحة دي؟ يعني علماء الطبيعة ما هم علماء. مقبل قلت لك قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فدل ما سموهم علماء، علماء بالظاهر لكن ما علماء بالله. ونحن بنقول من كان في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله معناها عارف بالله موحد. فعلماء الظاهر ما هو العلماء اللي بنتكلم عنهم نحن، وعلمهم ده لا يغني شيء. حتى في الآخرة يقولوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، مع أنهم بيسمعوا ويعقلوا في الدنيا لكن مش العقل الأخروي. في عقل معاش وعقل معاد. عقل المعاش ده قاصر على الحياة الدنيا، إذا كان ما تخطاها لياخذ الحياة الدنيا وسيلة للآخرة يبقى ما هو عقل معاد. عقل المعاد هو اللي بيستعمل الدنيا للآخرة، الدنيا مطية الآخرة. يؤمن بالله وكل عمله في أن يجود توحيده بالله. إذا كان ده ما عنده يبقى طبعا ما هو من أهل الجنة. بعدين أنا قلت أنه التوحيد صفة الموحد. هو قال أنه ربنا قال قل هو الله أحد وما قال قل إنك أحد. لكن ما في الأصل التخلق في العبادة اللي هو وارد في سؤالك الأخير. يا أيها الإنسان مثلا إنك قادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الملاقى دي لله ما بتكون ملاقى في المسافة، نحن ولا بنلقاه في السماء ولا بنلقاه في الأرض، لكن نلقاه بتقريب صفاتنا من صفاته، تقريب علمنا من علمه، تقريب إرادتنا من إرادته، قدرتنا من قدرته. بالمعنى ده إذن أنت هو واحد، أنت عايز تتوحد. العبودية تشبه الربوبية، العبودية تشبه بالربوبية. صفات الرب تبقى للعبد، لكن مش طريقة أن تدعي الألوهية، طريقة أن تلزم العبودية. ولذلك قال من عرف نفسه فقد عرف ربه، من عرف نفسه بما هو عليه من العجز عرف ربه بما هو عليه من القدرة، من عرف نفسه بما هو عليه من الجهل عرف ربه بما هو عليه من العلم. العبودية هي التزام صفاتك، لما تلتزم صفاتك يعطيك صفاته. فيبقى التوحيد يجيك صفة من صفاتك انت، مع ان هو اصلا صفة لله، لكن الله غني عن ان توحده انت، انت المحتاج لتوحيد الله. الله غني عن ان تعبده، انت المحتاج لتعبده لتنتفع انت بالعبادة مش ينتفع هو. وده المعنى اللي بيه التوحيد صفة الموحد تخلق بها. بعدين سؤالك الاخير ما هو قرآن في الحقيقة؟ حديث ان الله خلق ادم على صورته، مش سؤالك من ده؟ ان الله خلق ادم على صورته قال أنه الصفات النفسية السبعة اللي هي صفات الله الحي والعالم والمريد والقادر والسميع والبصير والمتكلم. آدم كذلك حي وعالم ومريد وقادر وسميع وبصير ومتكلم، دي الصورة. بعدين صفات آدم في النقص وصفات الله في الكمال. العبادة هي السير بالترقي من النقص نحو الكمال. دي جات العبارة بها تخلقوا بأخلاق الله إن ربي على صراط مستقيم. تخلقوا بأخلاق الله إن ربي على صراط مستقيم. فهذا المعنى. ولولا أنه الله خلقنا على شاكلته على صورته ما كنا نعرفه، ونحن نخلق كخلقه بالصورة دي. يعني العبارة بتاعت أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. خلقوا كخلقه، البشر هم الخلقوا كخلق الله. أمنهم مثلا النجار عايز ينجر الطرابيزة دي لازم يعلمها ويريد ويقدر عليها بالعلم، يكون في ذهنه الصورة للطرابيزة، بالإرادة يخصص أبعاده وتخانة الخشب وأحجام الخشب ويزر الصمة في الورق، بالقدرة تتحرك عضلاته بالفارة والمنشار يطلعها. الله خلق برضو بالصورة دي بالعلم والإرادة والقدرة. فذا الشبه بيناتنا، إن الله خلق آدم على صورته في المعنى ده.
مع احترامنا للأستاذ عايز أسأل سؤالين، فالسؤال الثاني يمكن يكون محرج شوية. السؤال الأول بخصوص بيت الطاعة، فالمعروف أنه الأستاذ قال أنه بيت الطاعة ما منعه، لكن منعه حكاية البوليس. بعدين قال الزوجة ممكن تمشي تقعد ولي أمرها، لا هي مطلقة ولا هي متزوجة. فعايز أسأل الأستاذ ماذا يستفيد الدين في هذا، وماذا يستفيد الزوج مدام ما رجعت له وما يتطلق؟ فالدين بيستفيد في حكاية شنو؟ بعدين في نفس الكلام ده لو مثلا حصل أنه ولي أمر رفض يستقبل بنته الزوجة لو رجعت له، في نفس الوقت الزوجة دي ما دايرة الراجل، يعني ما دايرة ترجع في حكاية بيت الطاعة. علينا السؤال الثاني، ما أرجو أن يعذر أولا، فبقراءتي لكتب الأستاذ وسماعي له لاحظت أن الأستاذ الكريم ما بيقول حكاية صلى الله عليه وسلم، في حين أن كلمة محمد رسول الله بتجي بعد لا إله إلا الله مباشرة. فإيه الحكمة أن الأستاذ الجاهل ده، وما فائدة الكلمة دي بالذات؟ لأنه الله قال إن الله وملائكته يصلون عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شكرا.
بيت الطاعة قائم في الشريعة على اعتبار أنه الرجال قوامون على النساء، وأنه المرأة ما ظنت أنها ما بتعرف مصلحتها وأنها تحمل على مصلحتها بالإكراه. فكان في وقت ملوكات حكم الطاعة بينفذ بالبوليس، بعدين رؤي أنه العمل ده شنيع وما هو مستقيم، رؤي أنه التنفيذ ما يكون ضروري، لكن ما في حكم ما في قانون ما يكون التنفيذ منه طرف إلا يسقط من أن يكون قانون. فرؤي إذن أنه التنفيذ يكون لكن بطريقة الضغط عليه. الضغط يجي من أنها ما بتطلق وما في نفقة لها، إذا كان آواها أبوها وأخوها أو كانت هي عندها استغلال اقتصادي ما محتاجة للنفقة، لابد أن تحتاج لمسألة الطلاق لتتزوج مرة تانية، وإلا تظل معلقة بالصورة دي ما بناسبها. يجي إيه الفائدة للدين أو للزوج في الموضوع ده؟ الفائدة أنه بالضغط ده ترجع لاعتبار روي أنها هي ما أحسنت التصرف فيه ولا التقدير له، كأنه مصلحته في أن ترجع لزوجها. مصلحة الزوج قد تكون في أنه بينتظر لغاية ما تقتنع بأنه من الحكمة أن ترجع. ومسألة الشريعة هي أنه الطلاق يبعد بقدر الإمكان إلا إذا كان ما هو نزوة عارضة، إذا كان ضرورة شديدة يبقى في الحالة دي هي قد تتمسك بأنها لا ترجع على أي حال، وتجي فترة يكون في ما فيش فائدة من الموقف ده، يجي تجي مسألة الطلاق بينها. فكأنه هو ده أنه هي موصى عليها، هي ما مقتدرة لأن تعرف مصلحتها وتمشي لها، فتأخذ بالجانب ده. السؤال الثاني في مسألة الصلاة على الرسول، الصلاة على الرسول برضه هي راح ترد في مسألة شرحنا نحن بتاع بكرة للوصول، لكن ممكن القول بأنه نحن تكلمنا والسيد قال قرأ، أنا متأكد أنه ما قرأ لأنه في طريق محمد في مقدمة فيها الكلام ده نفسه. إذا كان قرأ كان عرف الموضوع ده ما احتاج يعني يسأل عنه، لكن لا ضير. الموضوع فيما الكتب، في الكتب الأخرى في مسألة الإيمان والإسلام والأمة المؤمنة والأمة المسلمة. الأمة المؤمنة جاء الخطاب إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة المؤمنين على النبي غير صلاة المسلمين عليه، وفي طبيعة الحال غير صلاة الله وملائكته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة الأمة المؤمنة عليه الصلاة اللفظية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في الحميد، بالصور المختلفة دي. أدناها الصلاة اللي هي سميت الصلاة العنسية، دي الصلاة اللفظية، دي ما دون اعتمار احترام ولا توقير للنبي، لكن أعلى منها المستوى بتاع الصلاة الإلهية عليه، دي أعلى الأعالي. بين الصلاة الإلهية وصلاة المؤمنين عليه تقع صلاة المسلمين اللي هي غير صلاة المؤمنين عليه، اللي هو معرفة مكانه ومعرفة قيمته وما يقدموا لنا نحن من سلامة هداية وسلامة توصيل لله وتوصيل لله. ومن عرفه على المستوى ده هو اللي صلى عليه في الحقيقة بكليته مش بلسان المقال. ونحن دعاة لأصلين، أصل هو ما كان عليه السلف وده فرع، وأصل هو الأصل الديني اللي جاي ونحن بنبشر به في المستوى ده. فنحن رح نشرح الموضوع ده برضو لما نتكلم عن مستوية الصلاة. لكن لو كان انت متابع للموضوع ان احنا بنقوله من معارف الدين، المعارف دي وفي الحقيقة مفتاح النبي والسير وراه هو اللي بيمكن منها، والتقديس الحقيقي والتوقير هو معرفة قيمته ومعرفة مكانه والدعوة لطريقه والدعوة لسنته، العمل اللي احنا عاملينه ما بيعملوا ناس ثاني. فده طرف من شرح القضية دي، أن الصلاة عليه اللي احنا بنعملها هي صلاة معرفة مقداره ومعرفة قيمته ومعرفة مكانته، وهي صلاة المسلمين المقبلين اللي هي مش الصلاة اللفظية، اللي هي أكثر من الصلاة اللفظية. هذا يمكن شرحه يريد بكرة في مسألة الصلاة لله، في الصلاة على النبي والصلاة لله، هذا كله يجي بكرة إن شاء الله.